بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 12: إذن فالعمل على التغيير قوامه تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام. لا بأس هنا أن نبدأ بهذه المقدمة التوضيحية. يجدر التنبيه إلى الفرق بين إقامة أول دار إسلام وبين انتشار دار الإسلام وتوسعها. ففي حال انعدام دار الإسلام وسواد أنظمة الكفر وعلو قيمها في المجتمع وإقامة السلطان على أساسها، فإن العمل يكون بالتزام طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في مرحلة ما قبل إقامة الدولة. فهذا مناط الحكم الذي كان العمل فيه تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام. ومن ثم حين تقوم الدولة وتقوم دار الإسلام الأولى، تتوسع الدولة بالدعوة والجهاد كما هو الحال في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع رقعة الدولة وبسط هيمنتها على أرجاء الأرض. والحالة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها هي مرحلة محاولة الحاكم في دار الإسلام أن يحول الدار إلى دار كفر بإظهار كفر بواح، أي أن الدولة الإسلامية قائمة بالفعل، ولكن الحاكم أظهر أعمالا أو أقوالا فيها كفر بواح ظاهر لا مرية فيه. فهذه الحالة يرفع في وجهه السيف لمنع ذلك، عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبيدة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. ومعنى إلا أن تروا أنكم لم تكونوا ترونه من قبل، أي كانت دار الإسلام تعلو فيها أحكام الإسلام وتظهر، ويريد الحاكم إظهار أحكام الكفر، فتنقلب الدار لدار كفر. ففي مرحلة محاولة فرض أحكام الكفر، وطالما لم تظهر في المجتمع ولم يتحول السلطان على أساسها لسلطان يحكم بالكفر، في هذه المرحلة يكون التغيير على الحاكم بالقوة لمنعه من إعلاء كلمة الكفر في المجتمع، والحكم هنا هو رفع السيف لمنع حصول ذلك. أما إن استقر له حكم الكفر وظهر في المجتمع وأضحت منكرات الإسلام في المجتمع أعرافا مرضية غير منكرة، فعندها تنقلب الدار إلى دار كفر ويعمل على التغيير فيها دون استعمال السيف، إذ يكون مناط الحكم فيها هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة على التغيير مع النهي في أكثر من 79 دليلا عن استعمال الأعمال المادية في تلك الحالة. مقدمة ضرورية لاستنباط طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل شرعا: وجوب التأسي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام: الأول جبلية طبيعية وفق الطبيعة البشرية كالقيام والقعود والمشي، وهي على الإباحة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ولا تدخل في التكليف، أما الاقتداء بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في المباحات ففيه ثواب، كمن يشرب الماء بنفس الطريقة أو الطرق التي شرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نفرق بين الفعل الجبلي المباح كالأكل والشرب وبين الاقتداء بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في القيام بالأفعال الجبلية لأنها محل اقتداء. فالقيام بالفعل الجبلي مباح، ولكن القيام به وفق الطريقة التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة ويثاب المقتدي بها. ثانيا، وأفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بوصل الصيام، وكجمعه صلى الله عليه وسلم بين 9 زوجات. الثالث والقسم الثالث سائر الأفعال، وهي على نوعين. أولهما الأفعال التي هي بيان لنص مجمل جاء في القرآن الكريم، فبيانه تشريع لنا ويثبت الحكم في حقنا ويأخذ المبين حكم البيان. وثانيهما الأفعال التي لم يقترن بها ما يدل على أنها للبيان، فهي إما أن يظهر فيها قصد القربة وإما أن لا يظهر. فإن ظهر قصد القربة إلى الله كصيام يوم عاشوراء فهي تدخل في باب المندوب، وإن لم يظهر فيها قصد القربة كاختيار مكان معين للمعركة فهي تدخل في المباح. ولا نزاع في أننا مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع في أن أفعاله أدلة شرعية، ولا نزاع في وجوب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي القيام بمثل الفعل الذي قام به على وجهه من أجل فعله، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا مجراه مجرى الوعيد في من ترك التأسي به، وبالتالي فهي قرينة على الوجوب. ولا معنى للتأسي به إلا أن يفعل الإنسان مثل فعله على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدل ذلك على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به. ملاحظة: الآية وإن ذكرت الأمر يخالفون عن أمره فإنها لا تقتصر في التحذير على القول دون الفعل. قال الرازي في المحصول في شأن هذه الآية: الأمر حقيقة في الفعل، ولكنه لا يدل على وجوب القيام بما يأمر به، بل القرينة تصرف الأمر إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيكون القيام به حسب ما أمر به. فالتأسي واجب، ولكن القيام بالفعل يكون على وجهه، فإن كان الفعل واجبا وجب القيام به، وإن كان مندوبا كان القيام به مندوبا، وإن كان مباحا كان القيام به مباحا. فلو كان فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي. والتقيد بالحكم الشرعي واجب، سواء كان دليله القرآن أو السنة، وسواء أكانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. فالتقيد بها واجب، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله ما في قوله تعالى فيما شجر بينهم صيغة من صيغ العموم، فتعم كل ما شجر بين المؤمنين من شأن. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته. ولقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ودلالة قوله تعالى هنا وما كان وإقحام كان في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم، لأن فعل كان لدلالته على الكون أي الوجود بمقتضى نفيه انتفاء الكون الخاص برمته. وجاء كلمة أمرا مفعولا به للفعل قضى، وجملة إذا قضى الله ورسوله أمرا جملة شرطية ليست جملة منفية، ولذلك فقد جاءت كلمة أمرا نكرة في سياق الشرط، ولذلك هي تعم. لاحظ أن النفي ليس لجملة إذا قضى الله ورسوله أمرا، بل النفي ورد في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فنفي التخيير للمؤمنين بشرط أن يقضي الله ورسوله أمرا. ومن المعروف أصوليا أن النكرة سواء في سياق الشرط أو سياق النفي بأنها تعم، سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم، أم باشر عاملها نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي ما أم لم أم غيرها، ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذه أيضا قرينة على وجوب العمل بالأمر قولا كان أم فعلا، ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة صريحة في وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب، وبذلك فإن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فرض من رب العالمين، وأفعاله صلى الله عليه وسلم سنة، أي طريقة واجبة الاتباع على الوجه الذي دلت عليه، وهي أحكام شرعية كالقرآن الكريم سواء بسواء. ومن هنا فالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في طريقته في التغيير واجبة شرعا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.